إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقوى الله تجلب كل خير وتدفع كل سوء وشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ووصف رسالته بوصف عام تراه وتجده في كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرائع والأحكام. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا يصف رب العالمين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاء بالرحمة في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه، في كل تشريعات هذا الدين الحكيم وهذا الشرع القويم، مهما كان في نظر الإنسان أنه شاق أو أنه مكلف، إلا أنه في حقيقة الأمر رحمة لعباده ورحمة الله تعالى، إلا أنه في الحقيقة رحمة لأوليائه ورحمة للمؤمنين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة الله تعالى من أخذ بها في الدنيا فاز بها في الآخرة، فإن الجنة هي رحمة الله تعالى، كما قال الله سبحانه وبحمده: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. من أخذ بالشريعة المطهرة في الدنيا فاز برحمة الله تعالى يوم القيامة. أيها المؤمنون، إن من صفات أهل اليمين أنهم بالرحمة يتواصون. قال الله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر الله تعالى ثلاث خلال الإيمان، وهو صلاح القلب والباطن واستقامة الجوارح، والصبر الذي به يتحقق الإيمان ظاهرا وباطنا، ثم ذكر صفة تنتظم كل ما يكون منهم، قوله جل وعلا: وتواصوا بالمرحمة، أي أوصى بعضهم بعضا بالتراحم. هكذا يتحقق بهذا الشرع رحمة رب العالمين للناس في الدنيا، فإنه رحمة لكل من آمن به ولكل من أخذ بهذا الشرع القويم، فقد أخذ بباب من أبواب الرحمة. يقول الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كل من أخذ بهذه الشريعة المطهرة فإنه يفوز بهذه الخصلة المباركة التي هي سبب لرحمة الله في الدنيا والآخرة. إنه من الرحماء، إنه من أهل الرحمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عبد الله بن عمرو: الراحمون يرحمهم الله. وهكذا يتحقق للمؤمن خير الدنيا والآخرة، فإن الرحمة لا تأتي إلا بخير إذا كانت في مواضعها وفي أماكنها وعلى الوجه الذي شرعه الله تعالى. وقد نهى الله تعالى عن لين في أخذ الشريعة، فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال جل وعلا: خذ الكتاب بقوة. فإن أخذ الكتاب بقوة، أي بإيمان ويقين ورسوخ وفهم وصدق وعمل جاد في تحقيق مراد الله تعالى، ذاك هو الرحمة التي جاءت بها الشريعة. ولهذا في مقام العقوبات نهانا الله تعالى عن أن تأخذنا رأفة في من استحق عقوبة على جرم أو ذنب، ذاك أنه وضع للرحمة في غير موضعها. فالرحمة في المخطئ أن يقوم خطأه، ليس رحمة بالمخطئ أن يقال له ما يلين جلده ويسهل له طريق الاستمرار في الخطأ، بل أن يعاقب بما يردعه عن ذنبه وعن خطأه. لكن ذلك ينبغي أن يكون بميزان قسط وبميزان عدل، فلا جور ولا ظلم. فالله تعالى يأمر بالعدل مع كل أحد، حتى مع المخطئين الذين تجاوزوا وأخطأوا، يجب أن يراعى في معاقبتهم وفي الأخذ على أيديهم ميزان العدل الذي به قامت السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا في الجمع بين الرحمة الشرعية وبين القيام بشرع الله عز وجل، فكان يؤتى صلى الله عليه وسلم بمن عليه الحد فيأخذ منه حق الله تعالى، لكن لا يتجاوز ذلك إلى أي لون من ألوان الاعتساف في معاقبته أو الزيادة في تأنيبه. فقد جاء صلى الله عليه وسلم رجل كان كثيرا ما يؤتى به في شرب الخمر، فقال أحد الصحابة لذلك الرجل أخزاه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، كلمة لا يأبه بها كثير من الناس. أخزاه الله، رجل يشرب الخمر وقيم عليه الحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انفعل أحد الحاضرين من ذنبه فقال أخزاه الله، فعقب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الميزان القسط، عقوبة على شرب الخمر تجري كما شرع الله تعالى بالجلد الذي شرعه في حق شارب الخمر، ما يتجاوز ذلك يجب أن يصان وأن يكف عن عرضه. فلما قال أخزاه الله، ولا ندري أهذا خبر أم دعاء، لأن أخزاه الله قد يكون خبرا، يعني أخزاه بأن جلد أمام الناس، وأخزاه قد يكون دعاء عليه لكونه يؤتى به في هذا الجرم المتكرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وقد جاء غيره في ذنوب قد تكون أعظم، كما جرى من الغامدية التي جاءت فأقرت بالزنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكررت الإقرار، وبعد سنتين من المراجعة أقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ثم لما أقيم عليها الحد أمر بها فصلى عليها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا نبي الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، و70 من الصحابة، لأن يتكلم عن وقته، لو قسمت بين 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوسعتهم ولكفتهم. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يقام الشرع على الوجه الذي يحقق المصالح، فما من شيء أمر الله به إلا وفيه صلاح الناس، ولا شيء نهى الله تعالى عنه إلا وفيه فساد الناس. فإذا أقيمت الشريعة تحققت المصالح ودرئت المفاسد، لكن هذا لا يسوغ عنفا ولا يسوغ غلظة ولا يسوغ تجاوزا للحدود وتعديا على حقوق الخلق، بل الواجب على المؤمن أن يعلم أنه مسؤول عن كل ما يصدر عنه. والله تعالى يقول: في من تورط في سيئة وذنب واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي بالعقوبة الشرعية، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. والإعراض يقتضي كف الشر بالكلية عن هذا التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يتكرر منه الخطأ: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ولا يثرب، أي لا يعيبها ولا يوبخها ولا تكلم عليها بكلام سيء بعد إقامة الحد عليها، ثم إن زنت فليجلدها هذه المرة الثانية، ولا يثرب، أي لا يسبها ويعيبها بما جرى من خطأ منها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الخطأ المتكرر أن يقام الحد وأن يعالج الخطأ، لكن ليس على وجه الهوى والتشفي وما يختاره الناس وفق أهوائهم، بل وفق الشريعة التي تصون حق المقام عليه الحد وحق الجاني وحق المجرم، فإنه وإن كان مخطئاً لكن يجب أن يراعى فيه حد الله وشرعه إذا أقيم عليه شرع الله تعالى. والله تعالى لا يظلم الناس شيئا، وقد بين ما يجب من الحقوق وما يجب من الواجبات في كل شأن دقيق وجليل. استمساكنا بذلك سعادتنا وطمأنينتنا، إعراضنا عن ذلك شقاؤنا وعناؤنا، وتفلت أمورنا على أوجه من الفساد. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، والزموا شرع الله تعالى، وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها المؤمنون، إن العقوبات الشرعية متنوعة التي يرتدع بها أصحاب الأخطاء، وكل ابن آدم خطاء، فينبغي لنا أن نراعي شرع الله تعالى في العقوبات وألا نتجاوز الحد فيها، فإن التجاوز فيها ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يسوغ لأحد إذا علم عن أحد سوءا أن ينتهك عرضه بوقيعة في سوء أو كلام بشر، فإن ذلك خروج عن الصراط المستقيم وتورط في سيئات عظمى وخطايا كبرى. الواجب على المؤمن أن يصون لسانه وأن يوفر كلامه في أعراض الناس، فإن أعراض الناس خطيرة، وهي من حقوقهم التي لا يجوز أن تنتهك، وإذا انتهكت فليعد المنتهك للسائل جوابا. أيها المؤمنون عباد الله، إن العقوبة بالسجن هي إحدى الصور التي تواطأت عليها العقوبات منذ زمن سالف، وبالتأكيد أن السجن عقوبة لأصحاب الجرائم التي لم يرد فيها حدود، وإن الخارج من السجن خارج من عقوبة، ولا شك أن من أخذ عقوبة لا يجوز لأحد أن يتعرض له بتثريب ولا بتعيب ولا بتنقص ولا بازدراء، فإن تلك العقوبة كفارة له، وتلك المعاقبة سبب لحط السيئات عنه، سواء كان ذلك في العقوبات الحدية أو العقوبات التعزيرية بالسجن أو غير ذلك من صور العقوبات. وإن من المشاهد أن كثيرا ممن يخرجون من السجن يجدون من المجتمع المحيط بهم ألوانا من الدفع إلى معاودة السيئة، الدفع إلى مواقعة الخطأ، وبالتالي نكون سبباً في تكرار الجريمة، ونكون عوناً للشيطان على أخينا الذي نال عقوبته وخرج بعد تلك العقوبة يرجو مستقبلاً جديداً ويؤمل واقعاً أفضل، أخذ حقه في عقوبته ثم هو يؤمل أن يعيش كسائر الناس. والواقع أن أولئك يجدون من كثير منا ألوانا من الصد وألوانا من الاستهزاء أو الاحتقار أو غير ذلك مما يكون سببا لمعاودتهم للشر ووقوعهم في الفساد. إن ذلك من السيئات التي يجب أن نتواصى بتركها، فنحن مؤمنون، والله تعالى قد وصف أهل اليمين بقوله وتواصوا بالمرحمة، فأوصيكم وأوصي نفسي بحسن استيعاب أولئك الذين نالوا عقوباته، ولا نكون سبباً لدفعهم إلى الشر، بل ينبغي أن نكون عوناً لهم على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن من الشر والسوء ما يطال أسر بعض هؤلاء المسجونين بأثل الاستهزاء بهم أو النفرة منهم أو تعييبهم بما جرى من أبنائهم أو أهليهم، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فواجب علينا أن نستوعب عقوبة السجن بأنها عقوبة تعزيرية تأديبية، لا يجوز أن نستهزئ في من وقع فيها أو أن ننال منه بأي نيل نتعدى فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. اللهم عنا على طاعتك، واصرف عنا معصيتك، خذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى، واصرف عنا السوء والفحش، اجعلنا من عبادك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في سوريا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم وسد جوعاتهم، اللهم وأدفئ بلدانهم يا رب العالمين، وأنزل عليهم سكينة ورحمة، وعجل لهم بالفرج يا حي يا قيوم. اللهم اكتب مثل ذلك لإخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى، أعذنا من شر أنفسنا وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.